الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: قلت: بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: لا أدري. باب إقامة السيد الحد على أمته. عن أبي هريرة أنه سمعه يقول، يعني عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه سمعه، أي سمع أبا هريرة أبو سعيد كيسان المقبري، سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. حديث أيها الإخوة، اليهودي واليهودية اللذين زنيا، تبين معنا أن أهل الذمة الذين يعيشون في ديار المسلمين إذا ثبت عليهم الحد أو وقع منهم الفاحشة فيجب الحد على الكافر الذمي إذا زنى، وهو قول جمهور العلماء. قالوا: الحد يجب على الكافر الذمي إذا زنى. قال بعضهم: إنما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالتوراة، يعني النبي رجمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم الذي في كتابهم، فإن في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن. وقالوا: كان ذلك أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ولكن تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم هذين كما قال: اللهم إني أول من يحيي أمرك إذ أماتوا. عبد الله بن أبي أوفى، الحديث الآخر، عبد الله بن أبي أوفى علقمة ابن خالد، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهو صحابي جليل، يقول: سئل: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم على من زنى وهو محصن؟ قال: نعم. قال: قلت: بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ ما فائدة هذا السؤال؟ يعني ماذا يسأل؟ هل النبي أقام حد الرجم بعد أن نزلت سورة النور أو قبل نزول سورة النور؟ فائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان قد وقع قبلها، قبل سورة النور، فيمكن أن يدعى نسخه بالتنصيص على أن حد الزاني الجلد. في سورة النور الله عز وجل قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فقال: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فحدد أن الزاني والزانية يجلد 100 جلدة، كل واحد منهما يجلد 100 جلدة. الآن الرجم لم يرد في الآية، بل لم يرد في السورة. هنا يقول: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: قلت: بعدما أنزلت سورة النور، هل بعد أن أنزلت سورة النور أو قبلها؟ سورة النور فيها الرجم، فيها الجلد، فممكن أن يتوهم أنه إذا رجم قبلها وأنزلت سورة النور تكون سورة النور ناسخة على ناسخة لحد الرجم وناسخة إياه بالجلد، فقال: قبلها أم بعدها؟ قال: بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: فقال: لا أدري. عبد الله بن أبي أوفى يقول: لا أدري، لا أدري. يقول حافظ بن حجر: قد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور، لأن نزول سورة النور كان في قصة الإفك، قصة الإفك لما اتهمت عائشة رضي الله عنها مما هي منه بريئة، واختلف هل كانت سنة 4 أو 5 أو 6، والرجم كان بعد ذلك، يعني الرجم يقينا النبي رجم بعد سنة 5 وبعد سنة 6. لما؟ لأن الرجم قد حضره أبو هريرة. أبو هريرة تأخر إسلامه، جاء يوم خيبر السنة 7، أبو هريرة تأخر إسلامه، فلما يقول أبو هريرة أنا حضرت الرجم ويذكر حديث الرجم رضي الله عنه وأرضاه، إذن نزل هذا بعد سورة النور، حتى لا يتوهم ويقول طيب هذا الرجم كان قبل نزول سورة النور، سورة النور فيها الجلد، إذن سورة النور نسخت الرجم إلى الجلد. لا، نقول سورة النور ذكرت حكما، وأيضا الرجم حكم آخر، النور ذكرت الجلد والأحاديث ذكرت الرجم، النور سورة النور ذكرت الجلد والأحاديث ذكرت الرجم، ذكرت الجلد للبكر، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجم كان بعد نزول سورة النور، حضره أبو هريرة وأسلم سنة 7، وابن عباس أيضا حضر الرجم وجاء سنة 9. فإذا قول الصحابي هنا عبد الله بن أبي أوفى، وهو من الصحابة ومن من عاش من الصحابة دهرا، يعني طال عمره، مات سنة 87 من الهجرة، آخر من مات من الصحابة بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، هكذا. فقال عبد الله بن أوفى انظر التقوى، سئل هل نزلت، هل النبي رجم بعد آية النور، بعد سورة النور أم قبل سورة النور، ماذا قال؟ لا أدري. قال لا أدري، وهذا أيها الإخوة يقول العلماء لا عيب فيه، بل يدل على تحريه وتثبته فيمدح به. ومر عبد الله بن عمر جاءه رجل فسأله سؤال فقال لا أدري، لا أدري، لا أعلم، أنت تسألني وأنا لا أعلم، انظروا التقوى، يقول أنا لا أدري. من هذا؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر من الذين يكثرون من الفتوى من الصحابة رضي الله عنهم، يعني الذين كانوا يفتون، ومع ذلك ماذا قال؟ لا أدري، لا أعلم. قال فلما انطلق الرجل قبل عبد الله بن عمر يده، قال نعم ما قال أبو عبد الرحمن، يقصد نفسه، نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري، سئل عما لا يدري فقال لا أدري، يعني يمدح نفسه بهذا الموقف، يعني يذكر شأنا لنفسه أنه يعني فعل صوابا، أنه سئل عما لا يدري فقال لا أدري. فصحابة يقولون لا أدري، تابعون يقولون لا أدري، وإذا كان يقولون، يقول العلماء إذا أخطأ طالب العلم لا أدري فقد أصيب في مقاتله، يعني إذا أخطأ كلمة لا أدري جعل لا يقولها، ما عنده لا أدري، كل شيء يقوله، قال هذا أصيب في مقاتله، يعني أصيب في المنحر. لا أدري هذا شعار العلماء الربانيين، لا يعلمون يقولون لا نعلم، بل هذا قبل العلماء الملائكة، الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا نعلم يا رب، أنت الذي تعلمنا. فقال عبد الله بن أبي أوفى لا أدري، والعلماء حققوا هذه المسألة، يعني الصحابي لا يدري، ويأتي العلماء يجمعون الروايات ونحو ذلك فيقولون نعم الرجم، النبي رجم بعد سورة النور وليس قبلها، رجم قبلها، رجم بعدها أيضا، فالذي في سورة النور حكم الزاني غير المحصن غير المتزوج، يجلد 100 ويغرب عام، والذي في الأحاديث الذي يرجم هو المحصن، يعني الذي سبق له الزواج. الباب الآخر قال باب إقامة السيد الحد على أمته، فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، أمة هي المملوكة تجمع على إماء. إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، ظهر الزنا وكان البينة في الزنا البينة الواضحة، إما رؤية أو علم أو حج أو اعتراف أو الحبل كما قلنا سابقا، فعند ذلك قال إذا زنت أمة أحدكم الأمة قال فتبين زناها فليجلدها الحد، فليجلدها الحد. من الذي يجلدها الحد؟ فليجلدها الحد يعني فليجلد السيد الأمة الحد. إذن يتبين أن الذي يقيم الحد على الأمة السيد، يعني السيد يقيم الحد على عبده وأمته. يقول إمام النووي هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء، يعني هذه خصوصية. تعرفون قديما كان يوجد إماء عبيد، وكان سيد يملك الإماء والأمة العبد، فربما يزني العبد أو تزني الأمة. الآن الذي يقيم الحد لا يرفع هذا السيد أمر هذين للإمام للسلطان، هو يقيم عليهم الحد، يعني هو يقيم على الأمة الحد ويقيم على السيد الحد وإن لم يستأذن السلطان، كذا قال الحافظ بن حجر في الفتح. طبعا هذا بخلاف الحر، الحر لو فعل الفاحشة لا يجوز أبدا لأحد الناس أن يقيموا عليه الحد، يعني لا يجوز مثلا أب ابن زنا يأتي يقول للابن لأبيه يا أبا يا أبتا أقم عليه الحد فيجلد 100 جلدة، لا يجوز. أو مثلا واحد جاء لإمام المسجد فقال أنا زنيت فأقم عليه الحد اجلدني 100 جلدة، كذلك لا يجوز. هذه المسألة ليست لإمام المسجد ولا للأب ولا لشيخ العشيرة حتى مثلا، لا، هذه مسألة للسلطان. الآن في أمة عبد مملوك، أمة مملوكة إذا زنت لا يرفع أمرها للسلطان، إذا زنت فليجلدها السيد، سيدها يجلدها، يجلدها سيدها فليجلدها. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، يعني فليقم عليها الحد هو السيد، فليقم عليها الحد. وهذا يقول مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين. يقول النووي فمن بعدهم، قال أبو حنيفة وفي طائفة ليس له ذلك، وهذا الحديث صريح يقول النووي في الدلالة للجمهور، يعني جمهور العلماء قالوا السيد هو الذي يقيم الحد على أمته. اسمع ماذا قال، قال فليجلدها الحد. ما هو حدها الحد؟ كم يجلدها؟ 100 جلدة؟ نصف الحد. قال الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما معنى المحصنات هنا؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما معنى المحصنات؟ أيوة الحرة، مش المتزوجات. كلمة أحصن يحصن إحصانا، هذا من المشترك اللفظي في القرآن. فعليهن نصف ما على المحصنات ليس المعنى المتزوجات، يعني قلنا المحصن يعني متزوج، طب محصنات هنا مش المتزوجات. شوف نفس الصفحة في سورة النساء رأس الصفحة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني من المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم كذا، بعدين والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء يعني إيش؟ المتزوجات من النساء، حرام أن تتزوج امرأة متزوجة من المحرمات، امرأة متزوجة. الآن قوله هنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، إيش معناها؟ الحرائر. شوفوا الأولى هذيك معناها المتزوجة، هنا الحرائر، فيختلف معنى المحصنات من بحسب السياق، بحسب السياق. وأيضا تأتي بمعنى العفيفة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. شو يعني المحصنات؟ العفيفات، العفيفات. فقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني على الأمة إذا فعلت الفاحشة أو على العبد إذا فعل الفاحشة نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب، من العذاب يعني من الجلد. فالحر يجلد 100، والعبد كم يجلد؟ يجلده سيده 50 جلدة، والأمة يجلدها سيدها 50 جلدة، 50 جلدة. وسواء كان محصنا أو غير محصن، يعني ممكن عبد يكون متزوج ويبقى عبدا، أما تكون متزوجة وتبقى أما. طيب سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، هو متزوج أو غير متزوج، نعم حد العبد سواء متزوج أو غير متزوج، أو الأمة سواء متزوجة أو غير متزوجة، أن يجلد 50 جلدة، الواحد 50 جلدة. شوف الحر المتزوج الرجل، وغير متزوج جلد 100 وتغريب عام، لكن الأمة العبد متزوج أو غير متزوج فهذا يقام عليه الحد بمقدار 50 جلدة. قال فليجلدها الحد، يجلدها الحد يعني يجلدها 50 جلدة، 50 جلدة. قال ولا يثرب، وهي المسألة المهمة، ولا يثرب عليها. فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ما معنى ولا يثرب عليها؟ يعني ولا يوبخها، لا يجمع عليها العقوبة بالجلد مع التعيير، ولا يعيرها، لا يعيرها، يعني لا يجوز أن يعيرها في رواية، ولا يفندها، لا يجوز أن يعنف أو يلام. ويقول ابن بطال يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم، إنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع الإمام للتحذير والتخويف. إذا رفع للإمام وقيم عليه الحد لا يجوز أن يعير. النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديث، لما الرجل الذي كان يشرب الخمر فلما أقيم عليه الحد فسبه رجل، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم، لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم. يعني ليس المعنى أنه أقيم على الحد تأتي وتلعنه وتسبه وتعيره. وهذه مسألة مهمة إخواني في التعامل مع التائبين، ترى في التعامل مع التائبين بعض الناس لا يزال يتعامل مع التائبين بمنطق أنه كان من أصحاب السوابق، من أرباب السوابق، أنه كان له تاريخ أسود. طب يا أخي تاب خلاص، لا لسه عنده في الذاكرة أنه هذا الإنسان عنده تاريخ سيء، تاريخ أسود، مستحيل يتغير، يعني ما لا يتغير. حتى لو دخل المسجد، بعض أهل المسجد اللي بيعرفوا تاريخ ذاك الإنسان طلع عليه بيقول لك يا أخي شو هذا، معقول تاب هذا الإنسان ولا بتخوت ولا شو؟ يأتي ما يزال مسألة التعيير، أنت اللي فعلت كذا وأنت اللي عملت كذا، خاصة يا إخواني إذا كان بين أهل وأقارب. يعني التوبة بين الأهل والأقارب صعبة جدا. لما؟ لأن الأهل والأقارب هم الذين يعرفون التاريخ الماضي، هم الذين يعرفون التاريخ السابق، وهذا الذي يجعل بعض التائبين الجدد بينه وبين أهله عداوة، تجعل العداوة بينه وبين أهله، لأنه هو كان في طريق الشمال يريد أن ينتقل لطريق اليمين مباشرة وبده الدين الكامل، وأهله أصلا كانوا على دين خفيف، بيقولوا طب أنت اللي عملت كذا وكذا زمان يا رجل، بتقولوا أن الآن حرام وحلال، أنت اللي كنت سابقا تفعل كذا من المعاصي والآن أنت جئت تذكرنا. فلذلك كثير من الناس عندهم مسألة التعيير، التعيير بالذنب، والتعيير بالذنب خطأ كبير يا إخواني. فليقم عليها الحد، أقمت على الحد، ولا يثرب عليها، لا تلومها، لا تعيرها، فعلت كذا، ما هي ستبقى أما عنده، لا فعلتي عملتي، طب هي تابت. الحمد لله يا إخواني أن الإنسان سبحان الله يتعامل مع الله، وإلا لو يتعامل مع البشر ترى البشر لا يغفرون، لا يتجاوزون إلا ما رحم الله، قليل التعامل مع الله، الله يغفر يتجاوز ويحب العبد ويرحمه بمجرد أن يتوب إليه، لكن البشر طبيعتهم لا ينسون الذنوب والأخطاء والمعاصي السابقة. يعني بعض أهل المسجد، مرة واحد دخل المسجد وصلى، طلع عليه الناس قال شو يعني شو جابك، عفوا شو جابك وداخل دارك يعني، قال والله شو جابك، قال الحمد لله تبت إلى الله. المهم غاب شهر زمان، بعد مدة استمر في الصلاة، غاب شهر زمان، أهل المسجد يعني ما افتقدوه، قال خلاص يعني رجع لأحواله. جاء بعد شهر مسكوا واحد بيقول له شو تلعب بالدين، انت بتخوث الدين لعبة، تروح بتيجي كذا، قال لا الدين مش لعبة، أنا الحمد لله تبت استقمت، لكن والله خلال هذه المدة كنت في المستشفى شهر كامل، الزعران أصحابي كلهم زاروني، وأهل المسجد ولا واحد طلع علي، الزعران أصحابي كلهم زاروني، أول ناس كانوا معي في المستشفى، أهل المسجد لما دخلت المسجد ومكثت معكم مدة وأنا أصلي ولا واحد زارني وطلع علي، وبقول له الدين لعبة بتلعب أنت بتغيب وبتروح وبتيجي. التعيير بالذنب قبيح يا إخواني، لما واحد يتوب إحنا الأصل نعينه على التوبة، أخونا حبيبنا هذا الذي نحبه ويحب، هذا حبيب الله يحب التوابين يحب المطهرين، هذا الله بحبه يا إخواني، فكيف نحن نحتويه مثل هذا؟ الآن هنا هذه الأمة زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. أحيانا ترى في العلاقات الزوجية كثير من العلاقات الزوجية تكون إلى فساد بسبب أن الزوج كثير التعيير، أخطأت زوجته، طيب أخطأت واعترفت بالخطأ، أول ما تحدث مشكلة ما انت عملتي قبل سنتين كذا وكذا معي، يظل يعيرها بذاك الذنب الذي فعلته، طب أنا اعتذرت وصححت خطأي، أبدا كل ما تحدث مشكلة انت عملت الذنب كذا، انت عملتي معاي انت كذا، مش انت حكيتي لي هذه الكلمة قبل سنتين وبظل متذكرها، وانت عملتي هذا المخ أنا مش ناسيه، طب ايش ولا يثرب عليها. ماذا قال يوسف عليه السلام بنفس الكلمة لما اعتذر له إخوته، ماذا قالوا له؟ تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، ما بتظل يعيركم أنا بما فعلتموه، ما ظل أذكر أخطاء، لا تثريب عليه، خلاص صحح وامشي، صححتوا خطاءكم امشي انتهى، لا تثريب عليكم اليوم اغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما فائدة التعيير؟ ماذا استفدت أنا لو جئت قلت لكم أنتم الذين ألقيتموني في الجب، أنتم الذين أبعدتموني عن أبي، أنتم أصلا سبب أني أنا دخلت السجن سنوات بضع سنين ونفس، أنتم السبب أصلا، أنتم الذين جعلتموني أتغرب السنوات الطويلة وضاع شبابي وأنا بعيد عن أهلي، أنتم ماذا استفدت من هذا الكلام؟ يعني ما الفائدة؟ يعني لو قال لهم هذا الكلام ما الفائدة؟ ما في فائدة، صحيح؟ أنت تأمل لو أعاد كل القصة ما الفائدة؟ ما في فائدة، خلاص لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم ما دام تبتوا إلى الله، وإن كنا لخاطئين، اعترفتوا بالخطأ؟ أنتم مخطئون، وإن كنا لخاطئين اعترفتوا؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، الله يغفر لنا ويغفر لكم وهو أرحم الراحمين. عالجوا المسألة، أنا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين. انظروا الأدب يا إخواني، ولا يثرب عليها، لا تثريب عليكم، لا تثريب، حتى في علاج المشاكل مع أخيك مع أقاربك مع جيرانك، خلاص لا تثريب عليكم، لا تثريب، صحح المستقبل، لا تظل تبحث الماضي وتنبش الماضي، قل يا عمي إيش نعمل بالمستقبل، المستقبل نفعل كذا، الأحسن نعمل كذا، لا تثريب عليكم اليوم. قال فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ولا يثرب عليها يعني لا يوبخ من أقيم عليه الحد، مش إنه هذا زائم مثل الغامدية لما سبها النبي، لا من خالد جاء شيء من دم الغامدية عليه فلعنها، فالنبي ذكر تاب التوبة لو قسمت على أمة اللي وسعته، لو وزعت على 70 من أهل المدينة اللي وسعتهم، خيرات يا إخواني في توبة هذه المرأة، لماذا تسبها؟ هذه امرأة تابت جادت بنفسها لله، ماذا تريد أكثر من هذا؟ فقوله ولا يثرب عليها هذا منهج في التعامل مع المخطئين. أخطأ عاقبته، طيب بعد أن عاقبنا يبقى منبوذا في المجتمع؟ لا، أخطأ هذا أخطأ، وهكذا المجتمع ينبغي أن يتعاون على مسألة نسيان الأخطاء. يا إخواني قد يحصل من امرأة أنها تزني، أنها فعلت الزنا، زلت نفسها وفعلت الزنا، إيش يعني؟ يعني خلاص تبقى هذه المرأة تعير حتى الممات مثل هذا؟ والله اليوم واحد يسأل بيقول والله امرأة في مكان يعني فعلت الفاحشة وعرف أهلها وكذا، ثم بعد ذلك ولدت طبعا من هذا الرجل الذي فعلت معه الفاحشة، ولدت منه وبعدين تزوجها وكبرت، ماتت إما مات أبوها فأهلها ما بدوا يورثوها، ما بدوا يعطوهم من التركة، والتابت قال تابت، لكن ما بدوا يظنون، يقول يظنون أن الزانية أو الزاني ليس له نصيب من التركة، يعني الذي زنى اللي فعل الفاحشة، قل هذه كيف سودت وجهنا، هذه ما بنعطيها أبدا من التركة، ما لها نصيب أبدا. قلت من قال هذا؟ هل هي كافرة؟ فعلت الفاحشة، زلت نفسها، وقعت في هذه المعصية كبيرة من الكبائر لا شك، لكن تحرم من الميراث؟ من موانع الإرث أن امرأة فعلت الفاحشة؟ في موانع الإرث؟ بل يا إخواني وهذا مما لا تطيقه بعض النفوس، ترى لو ابن عاق لأبيه طول حياته ومات الأب يرث ولا ما يرث؟ يرث طبعا، ربما بعض النفوس ما تطيق، في حالة سئلت عنها ابن لا يكلم أمه من سنة 80 وماتت قبل سنتين، من سنة 80 ما بيكلمها مقاطعة، من سنة 80 وماتت قبل سنتين يعني 2017، احسب كم سنة هو مقاطع لها لا يكلمه وماتت، هل ترثه ولا هل يرثها ولا يرثها؟ يرثها يرثها، أمه مسلم مسلم، عاصي بينه وبين الله، معصيته بينه وبين الله، هذه يؤخذ عليها عند الله، لكن حق هذه أمه نعم، هذا نصيب له، نصيب الإرث له، نصيب يعطى نعم يعطى حق، عاصي قاطعها مش قاطعها، لا يكلمها هجرها لا يأتي، المسألة هذه بينه وبين الله، لكن الآن هل هذا حق له ولا مش حق؟ حق له. فهذه امرأة زنت، قلتم زنت طيب ايش فعلت الفاحشة وتابت، طيب هذا حقها من الميراث، كيف انتم منعتموها حقها؟ كيف منعتموها حقها، الحق الذي أعطاها الله إياه؟ أخطأت تابت من خطئها وصححت، فقال ولا يثرب عليها. الثاني يقول إن زنت الثانية فليجدها الحد، ثم قال ولو فليبيعها ولو بحبل شعر، ولو بحبل شعر، نكمل إن شاء الله شرح هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.